إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في خاتمة التدمرية قواعد مفيدة، مر ذكر قاعدتين، وهذه هي القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها، والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين: الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك، ويقولون إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث رواه مسلم. قالوا: فظاهر الحديث أن الله تعالى يمرض ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. قال: فنقول لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. في القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ذكر العلامة الشيخ ابن عثيمين، وهو الذي قام بتقريب التدمرية، قام بذكر بعض الأمثلة التي أخذها أهل التعطيل مجالا لكي يشنعوا على أهل السنة، ولكي يرموا أهل السنة بأنهم تناقضوا، حيث إنهم لم يأخذوا هذه النصوص التي ذكروها في تلك الأمثلة المضروبة على ظاهرها زعموا، فقالوا: إنكم قد أولتم، وما دمتم قد أولتم في بعض هذه النصوص فلما الملام علينا في تأويلنا لأمثالها من النصوص. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى المثال الخامس عشر، وهو قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فذكر رحمه الله الحديث الذي رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل، والحديث صريح في أن الله تعالى لم يمرض ولم يجع، وإنما مرض عبده وجاع عبده، لأن الظاهر المعتبر ما أخذ فيه مجموع الكلام، وفي الحديث قوله تعالى: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعم، فالظاهر بمجموع الحديث لا بآحاد ألفاظه، وذلك أن الجائع بمجموع ألفاظ الحديث هو العبد، والمريض هو العبد، لا يجوز الحكم على أول الكلام دون بقيته، فما في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيجب تفسيرها بما بعدها. وقد انتحل هذا المذهب الفاسد أبو نواس فقال: ما قال ربك ويل للأولي سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. فالذين يقولون إن ظاهر هذا الحديث أن الله تعالى يجوع ويعطش ويمرض هم على مذهب أبي نواس. قال أهل التعطيل: إن ظاهر هذا الحديث أن الله يمرض وأنه يحتاج الطعام والشراب، فهل أنتم يا أهل السنة تقولون بهذا الظاهر؟ والجواب: لا نقول إن هذا هو ظاهر الحديث، لكن أهل التعطيل يقولون إن هذا هو ظاهر الحديث من أجل إلزامنا بالتأويل. ونحن نقول: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولاً، قوله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ولم يقل العبد: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ وإنما قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فهذا من الأدب، لأن المرض ليس من شأن العائد، وإنما العائد شأنه العيادة، لهذا قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني أنت لست بحاجة إلى فعل هذا، فهو يدافع عن فعله هو، وعما يمكن أن يكون تقصيرا منه هو. وكذلك قوله: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ دافع فيه عن فعل نفسه. وقد يقال إنه عدل عن قوله: كيف تمرض؟ كيف تحتاج إلى الطعام؟ كيف تحتاج إلى الشراب؟ لأن هذا أمر معلوم أنه مستحيل على الله عز وجل، لأن العيادة والإطعام والسقيا غير مستحيل بالنسبة لفعل الفاعل، فلذا دافع عنه. ثانيا، قوله تعالى في المرض: لو عدته لوجدتني عنده، وقوله في الإطعام: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، وكذلك قوله في السقي: لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فرق بينهم، لأن المريض يكون في حال ضعف وانكسار، والله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم والضعفاء، فلهذا كان الله تعالى عند المريض، وأما الطعام والشراب فإنهما إنفاق، والإنفاق يجده الإنسان عند الله عز وجل. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وأما الرد على أولئك المعطلة فهو: السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث القدسي: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. فهو صريح في أن المراد به مرض العبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد، واستطعام العبد، واستسقاء العبد، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولاً للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً. الذي يتصدق على الفقير لا يقرض الله، لكن الله سماه إقراضا له من باب الترغيب والحث، وبيان أن هذا الإنفاق لا بد أن يثاب عليه المقرض، ولا بد أن يوفى له ماله. وإذا قلنا إن المراد بقوله مرضت أي مرض عبدي، واستطعمتك أي استطعمك عبدي، واستسقيتك أي استسقاك عبدي، فلا نقول بذلك أولنا الحديث، لأنه هكذا فسره من تكلم به، فكأنما قاله ابتداء. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل، بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. هذا الحديث دليل دامغ وحجة ظاهرة على هؤلاء المحرفين لنصوص الكتاب والسنة في باب الصفات، لأننا نقول: لو كان المراد خلاف ظاهرها لبينه الله كما بينه في هذا الحديث، فهذا الحديث لما كان مراده غير ظاهره بينه الله عز وجل، ولو كان ظاهره ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. قالوا: يمتنع أن يكون لله يد حقيقية. والجواب: لو كان هذا ممتنعا لبينه الله عز وجل، لئلا نعتقد فيه ما هو ممتنع، ولكان في الكتاب والسنة من وصف الله بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، لأن الصفات التي في الكتاب والسنة كثيرة، فإذا قلنا إن ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنة مما يمتنع على الله تعالى الشيء الكثير. فنقول مثلا الاستواء بالمعنى الحقيقي ممتنع، واليد بمعناها الحقيقي ممتنعة، والوجه ممتنع، والرضا ممتنع، وهكذا بقية الصفات. إذن في الكتاب والسنة من ذكر ما هو ممتنع على الله ونسب إليه كثير، هذا بلا شك ظاهر البطلان، وكل من تأمله يعلم أنه باطل، بل هو من أبطل الباطل. إذن هذا الحديث كما مر هذا هو الكلام عنه، وذلك أن ظاهره فسره الله تبارك وتعالى وهو الذي تكلم به، فحينئذ لا يقال إن أهل السنة قد أولوه، وإنما تبعوا فيه ما قاله الله رب العالمين الذي تكلم به. فهذا مثال مضروب، وهو ما يتعلق بهذا الحديث. ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قالوا فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. قال فنقول دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية. وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض، وجرت على الماء في الأرض، كما قال جل وعلا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه، أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه. ذكر العلامة ابن عثيمين في القواعد المثلى المثال 19 هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر، سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح مفردها دسار، تجري بأعيننا أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فعلنا بنوح وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا على كفر وجحد أمره، وهو نوح عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى ولتصنع على عيني، الصنع هو جعل الشيء على صفة معينة. الجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما هو ظاهر الكلام وما حقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ لا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينيه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال أهل التعطيل إن الله تعالى قال تجري بأعيننا، وهذا مؤول عندكم يا أهل السنة، لأن ظاهر قوله تجري بأعيننا أنها وسط العين، وقوله ولتصنع على عيني ظاهره أنه فوق العين، هذا ظاهره عندهم. فالجواب أن يقال لهؤلاء المعطلة تبا لكم، كيف يكون هذا هو الظاهر؟ وهل أحد يمكنه أن يقول إن ظاهر قوله تجري بأعيننا أن السفينة جرت في عين الله أي في وسط العين؟ الجواب لا يمكن. ثم يقال أيضا هذا دليل على جهلكم باللغة العربية، لأن الباء لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، وأنتم جعلتموها للظرفية دون قرينة. مثال، قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني وفي الليل، وإلا فالأصل أنها لغير الظرفية، وإنما هي للمصاحبة والتعديل. فقوله تعالى تجري بأعيننا الباء للمصاحبة، ولا يمكن أن تكون الباء هاهنا للظرفية، يعني تجري وأعيننا تصحبها بالرؤية والرعاية والعناية. فهذا هو المعنى الذي لا يحتمل غيره من جهة اللفظ. وكذلك لو قال قائل هذا الشيء بعيني، فمعناه أنه عندي مرئي منظور ومعتنى به ولم تفارقه عيني. ولا أحد يفهم من قول الرجل أنت بعيني وعلى رأسي أن الرجل دخل وسط العين وركب على الرأس، وإنما يفهم من قوله على رأسي يعني معظما عندي، ويفهم من قوله بعيني يعني معتنا بك غاية العناية حتى إنك لا تغيب عن عيني، فهذان وجهان. والوجه الثالث: كل الناس يعلم أن السفينة ما صعدت إلى السماء، وإنما السفينة في الأرض، وصنعها نوح في الأرض، وجرت على الماء في الأرض، فكيف يمكن أن نقول إن ظاهر اللفظ أن السفينة جرت في عين الله؟ وهل هذا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة، وعدوان على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقوله: ولتصنع على عيني بالإفراد، والمفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، فلا إشكال إذا جاء ذكر العين على سبيل الإفراد. ولتصنع على عيني بمعنى تربى، لأن صناعة كل شيء بحسبه، فصناعة الحديد لأجعله قدرا معناه تهيئته للطبخ، وصناعة الإنسان معناها تربيته على أحسن الأخلاق. وليس ظاهر الآية أن موسى على عين الله مصنوع، ولا أحد يفهم هذا الفهم إطلاقا. صحيح أن على بمعنى العلو، لكنها تأتي في كل موضع بحسبه. فلو أن إنسانا قال لشخص: أحضر لي هذا الشيء، فقال: على عيني، أو قال: على أنفي، فهل معناه أنه يحضر الشيء على عينه أو على أنفه؟ الجواب: أبدا، وإنما معناه أني مستعد غاية الاستعداد، فلو لم أجد ما أحمله عليه إلا عيني أو أنفي حملته. فقوله على عيني يعني أن هذا الشيء سيكون محل نظر وعناية مني دائما. وكل الناس يعرف هذا المعنى إلا المعطلة، فإنهم لا يعلمون. ثم نقول: أين تربى موسى؟ أفي الأرض أم في السماء أم على عين الله؟ الجواب: في الأرض. وهذا أيضا مما يبطل قولهم إن ظاهر الآية أن موسى تربى على عين الله حقيقة. وحينئذ نقول: نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره، والظاهر الذي ذكرتموه ظاهر باطل ليس بمراد، ولا أحد يفهم أن هذا هو المراد، فبطل إلزامكم إيانا، نحن أهل السنة، فبطل إلزامكم إيانا بالتأويل. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية ومن الناحية المعنوية، فعين أن يكون ظاهر الكلام القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف: بمرأى مني. فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن واللزوم. فإذا قال بعض السلف: ولتصنع على عيني أي بمرأى مني، فقد فسرها باللازم مع إثبات الأصل وهو العينان. وأهل التحريف يقولون بمرأى منا بدون إثبات العينين، فقد فسر بعض السلف قوله تعالى: تجري بأعيننا أي بمرأى منا، وليس مرادهم بذلك أن الله لا عين له. وقد احتج بذلك بعض الناس فقالوا: إن السلف فسروا العين بالرؤية. والجواب: الرؤية لازم العين، وتفسير الشيء بلازمه صحيح، لأنه تفسير بجزء معناه، فإن الدلالة إما مطابقة وإما تضمن وإما التزام، وهو كتفسير بعض السلف للمعية بأنه معنى سبحانه وتعالى بعلمه، لأن ذلك من لازم المعية. وأما المعطلة فإنهم يثبتون لازم المعنى وينفون الصفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله. ومثال ثالث في الأثر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا الأثر أخرجه ابن عدي في الكامل، وابن الجوزي في العلل المتناهية، والعجلوني في كشف الخفاء، والحديث منكر كما بين ذلك الألباني في السلسلة الضعيفة. فهذا الحديث حديث منكر لا تقوم به حجة ولا يلتفت إليه. قال أهل التعطيل: ظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فقال لهم أهل السنة: نقول أولا، هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس، فقد روي موقوفا ورواه موقوفا ابن قتيبة في غريب الحديث، وقال الألباني عنه في السلسلة الضعيفة: فيه متروك. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. فهذا أولا، لو أنهم توقفوا عند حدوده لكفونا المؤونة، ولكنهم قوم خصمون. الحديث لا يثبت، بل هو حديث منكر، فحينئذ لا يلتفت إليه ولا يشغب به أحد على أحد من أهل السنة، ويكون منصفا بحال. ولكن ثانيا، على تقدير صحته، هو صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض، فقيده في الأرض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. فمعلوم أن الله تعالى في السماء، ولأنه قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، فكأنما، فالمشبه سوى المشبه به. فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل؟ فهذا وجه من أوجه الرد عليهم أيضا. وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا المثال في شرحه على القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وذكر أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قال الجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. قال: وذكرنا أن أهل التعطيل أوردوا على أهل السنة والجماعة أمثلة وقالوا: إنكم أولتموها. وإيرادهم لذلك له غرضان: الغرض الأول أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداه من النصوص، وقالوا: إنكم إذا أولتم في هذه النصوص فأولوا في غيرها، فإن أولتم فيها ولم تؤولوا في غيرها فأنتم متحكمون. والتحكم في الأدلة غير جائز، فإما أن تجرى مجرا واحدا وإلا فالتناقض. فهذا هو الغرض الأول. والغرض الثاني هو أن أهل السنة والجماعة يداهنونهم، أي يسكتون عنهم، فيقولون أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا، لأنكم قد فعلتم مثلنا في هذه النصوص، فلا حق لكم يا أهل السنة في الإنكار علينا، فقد فعلتم فعلنا وأولتم تأويلنا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ونحن أجبنا عن ذلك بجواب مجمل كما سبق فقلنا: أولاً، نرفض أن يكون هذا من باب التأويل. ثانياً، أنه لو قدر أنه من باب التأويل فقد دل عليه النص، إما دلالة متصلة وإما دلالة منفصلة، فجوابنا الآن إما بالمنع أو بالتسليم مع الدليل. ما هو المنع؟ الجواب: المنع بأن نقول هذا ليس فيه تأويل، لأن اللفظ لا يدل على سواه. وأما التسليم، فالتسليم هو أن نقول نعم هذا تأويل، ولكن دل عليه الدليل، وإذا دل عليه الدليل فلا مانع منه، ولكن نحن ننكر عليكم التأويل الذي ليس عليه دليل. قال: ثم أجبنا بجواب مفصل عن كل مسألة بعينها، فبدأنا أولاً بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنابلة أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الأول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والثالث وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. أما الحديث الأول فقالوا: لا يراد به أن هذا الحجر هو يد الله اليمنى في الأرض، ولكنه بمنزلة يمين الله في كون الإنسان يستلمه، واستلامه إياه كأنه معاهدة بينه وبين الله عز وجل، أو تحية بالمصافحة، فعبر عنه بأنه يمين. قالوا: هذا تأويل. وأما الحديث الثاني فقالوا: المراد به كمال قدرة الله تعالى في تصريف عباده، وليس المراد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله حقيقة. وأما الحديث الثالث فقالوا: إن الرحمن ليس له نفس، لكن المراد بذلك نصر الله عز وجل، وهذا تأويل. وأهل السنة يقولون: أما الحديث الأول فالجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ لا يصح إيراده على أهل السنة. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فقد كفينا إياه لعدم ثبوته، فلا حاجة للخوض في معناه، لأنه ليس بثابت فضلاً عن أن نضرب له معنى. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمشهور يعني في الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا ضعيف جدا. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال: يمين الله في الأرض، ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، لكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس. قال ابن عثيمين رحمه الله: ونحن نقول إذا كان هذا مرويا عن ابن عباس فلا يخلو أن يكون مما يمكن فيه الاجتهاد أو لا، فإن كان مما لا يمكن فيه الاجتهاد فهو في حكم الرفع، إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وحينئذ لا يكون ما أخبر به في هذا الباب من باب المرفوع حكما لاحتمال أن يكون أخذه عن بني إسرائيل. هو لا يصح أصلا عن ابن عباس، فلا داعي إذن للقول بأنه معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، لأن هذا الأمر لا يسلم، هو لا يصح عنه، وما دام لا يصح عنه فلا يقال إنه له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع أو ما أشبه، هو لم يصح عنه. وأما إذا كان قاله عن اجتهاد فيقال هذا اجتهاد من ابن عباس وليس حجة على ما سواه. ومع هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق لأنه قال يمين الله في الأرض، ولو قال يمين الله وأطلق لكان فيه اشتباه، ولكن لما قال يمين الله في الأرض علم أنه ليس يمينه التي هي يده، لأن يد الله ليست في الأرض، وحينئذ فلا يكون في اللفظ دليل على أنها يمين الله تعالى التي هي يده. وإذا قلنا إنه بمنزلة يمين الله عز وجل لم يكن في هذا أي محظور. قال رحمه الله: وهذا صريح. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. وكلام شيخ الإسلام هذا على تقدير صحته عن ابن عباس رضي الله عنهما، أما عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال إنه لا يثبت، وكذلك لا يثبت عن ابن عباس. فهذا الأثر الحجر يمين الله في الأرض لا يثبت لا موقوفا ولا مرفوعا. فخلاصة الجواب على هذا الحديث أو هذا الأثر من وجهين: الوجه الأول أنه لم يصح، وحينئذ لا حاجة للكلام على معناه. الوجه الثاني أننا إذا صححناه عن ابن عباس وقلنا إنه من رأيه أو من نقله، فإن من تدبره تبين له أنه لا يراد به قطعا أن الحجر يمين الله التي هي يده، لأنه قال يمين الله في الأرض فقيدها بقوله في الأرض، ويمين الله التي هي يده لا تكون في الأرض. وهناك فرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وغيره كله حق يصدق بعضه بعضا، وهو موافق لفطرة الخلائق وما جعل فيهم من العقول الصريحة والقصود الصحيحة، لا يخالف العقل الصريح ولا القصد الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يظن تعارضها عند من صدق بباطل من النقول أو فهم من النقل ما لم يدل عليه أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات وهو من الجهليات أو من الكشوفات وما هو من الكشوفات، إن كان ذلك معارضا لمنقول صحيح، وإلا عارض بالعقل الصحيح أو الكشف الصحيح ما يظنه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كذبا عليه، أو يظنه لفظا دالا على شيء ولا يكون دالا عليه، كما ذكروه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ثم ذكر الكلام الذي مر نقله: والحمد لله رب العالمين. الوجه الثاني عند أولئك المعطلة أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالوا: فظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. قال: فنقول إن علو الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله تعالى محدودا، وهو علو يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد؟ مثال آخر قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا: فظاهر الآية أن الله تعالى له يدان حقيقيتان وهما جارحة، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. قال: فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليق بدلاله وعظمته، وبهما يأخذ ويقبض، ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. قال الشيخ: وفي صحيح مسلم، والحق أنه في الصحيحين، فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد. وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد، كما في قولهم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، أخرجه مسلم. فقالوا: على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. وقالوا: على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: على الوجه الأول إن كون قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا. ألا ترى إلى قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا يباشر الأرض ولا يماسهما. ويقال: سترة المصلي بين يديه، وليست مباشرة له ولا مماسة له، فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط؟ وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه، ولا يحل في شيء من خلقه، ولا يحل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، إنه مثل قوله تعالى: مما عملت أيدينا، فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين. وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. الأول من حيث الصيغة، فإن الله تعالى قال في الآية الأولى: لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها: مما عملت أيدينا. ولو كانت الأولى نظيرا للثانية لكان لفظها: لما خلقت يداي، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليهما في الثانية. الوجه الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى قول القائل: كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. وأما الآية الثانية: مما عملت أيدينا، فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال: مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم، بدليل قوله في آية أخرى: فأصابهم سيئات ما كسبوا. الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدا بالباء إلى يدين اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين، والرب جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر بالتثنية ولا أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيد المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. وبهذا تبين الفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله تعالى مما عملت أيدينا، وأنها ليست نظيرا له. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهره إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.